بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، يستهل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل صيام يوم عاشوراء. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحديثي معكم معشر المستمعين حول يوم عظيم مبارك فيه من الأعمال الفاضلة والأجور العظيمة التي رتبها الله جل وعلا على هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم عاشوراء، هو أحد أيام شهر الله المحرم، وهو أحد الأشهر الحرم التي عظمها الله جل وعلا وذكرها في كتابه في قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ويستحب الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم، وذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ويوم عاشوراء يوم عظيم كانت تعظمه الأمم السابقة من أهل الكتاب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة رآهم يصومون يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ فسألهم فقال: إنه يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام هذا اليوم ورغب فيه وبين ما له من الفضائل، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما يروي ابن عباس رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم يفضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء. وفيه أجر عظيم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وهذا الصيام ليس من الواجبات، وإنما هو من الصيام المستحب، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن عاشوراء يوم من أيام الله، إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. فهذا يدل على أن هذا اليوم لا يجب صيامه، ولكن يستحب فيه الصيام ويرغب فيه الصيام. وفي صيام هذا اليوم مراتب، فأكمل هذه المراتب أن يصام يوم عاشوراء وأن يصام قبله وبعده، والمرتبة الثانية أن يصام يوم عاشوراء ويصام قبله أو يصام بعده، فيكون الصيام صياما ليومين. والمرتبة الثالثة أن يفرد هذا اليوم بالصيام فيصام يوم عاشوراء لوحده. وفي الحقيقة يعني ينبغي علينا أن نحرص على اغتنام مثل هذا اليوم المبارك بالأعمال الفاضلة وخصوصا الصيام، وأن نحافظ فيه على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نذكر به أنفسنا وأن نذكر به أهلينا، وأن نجتمع جميعا على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكثير من البيوت يتحرون هذا الصيام فيجتمعون فيه على السحور ويجتمعون فيه على الإفطار، وفيتذكرون في الحقيقة أيام رمضان التي لم تمضي سوى أشهر قليلة عليها. فهو يوم مبارك علينا أن نحرص فيه على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى المحافظة على هذا اليوم العظيم الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ ناصر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ ناصر، تفضل. الله يحفظك يبارك فيك.
سؤالي، بس عندي سؤال الشيخ.
نعم.
بس عندي سؤال بخصوص التمويل عبر البنوك الإسلامية.
نعم.
هل هو جائز ولا لا إذا باخذ سيارة مثلا؟
إن شاء الله.
لأن في بعضهم يقولون جائز، بعضهم يقولون ما أدري، يعني ما صراحة في خير.
إن شاء الله، واضح السؤال أخ ناصر. جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. وعبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
الله يبقيكم ويخليكم ويتمكن منك إن شاء الله.
جزاك الله خير، الله يحفظك يعطيك الصحة والعافية.
يا مشايخنا باكر إن شاء الله يوم الأحد إن شاء الله هو التاسع عاشوراء.
نعم.
زين، مشان مثل واحد يصوم الأحد والاثنين، لكن لا واحد على مسجد بيو شيء يوم الأحد ويصوم الاثنين والثلاثة.
نعم.
هل جائز ولا؟
إن شاء الله.
على بدون الصوم الأحد وصوم الاثنين والثلاثة.
إن شاء الله، واضح.
إن شاء الله. الأربعاء الخميس إن شاء الله بطالبين الأربعاء.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله. والله. حياك الله. أم عادل تفضلي.
أيوة. أنا برضو بسأل نفس السؤال للأخ سأله دلوقتي.
نعم.
العاشورة نصوم الأحد والاثنين والثلاث ولا السبت والحد؟
إن شاء الله.
ده احنا محتارين يعني مش عارفين.
واضح ان شاء الله، جزاك الله خير معاذ، تسمع ان شاء الله.
شكرا.
يفضل الشيخ على سؤال الاخ ناصر، يقول ما حكم التمويل عن طريق بنك اسلام، يقول مثلا لشراء سياره.
الحمد لله، قد احسن السائل عندما ذكر مصطلح التمويل، لان المعامله التي تتم عن طريق القرض بزيادة هذه ليست معاملة شرعية، وإنما هي معاملة ربوية. أما التمويل بمعنى أن البنك يكون تاجرا يبيع ويشتري، ومما يبيعه ويشتريه هذه السيارات، فيشتريها من الجهة التي تبيعها سواء كانت معرضا أو وكالة، فيشترون هذه السيارة ومن ثم يبيعونها بسعر أعلى على من؟ على المشتري، وهو الذي سيشتري هذه السيارة من البنك، ويقسط البنك هذه السيارة أو الأقساط هذه السيارة يقسطها على أشهر. فمثل هذه المعاملة متى ما تملك البنك هذه السيارة وحازها، سواء هذه الحيازة حيازة حقيقية أو بإخلاء الجهة للبنك في التصرف في هذه السيارة، فإذا ملكها البنك وحازها حيازة شرعية جاز له أن يبيعها على المشتري، والمشتري سيشتريها ولكن لن يشتريها دفعة واحدة، وإنما سيشتريها على أقساط ميسرة. فإذا كان التعامل على وفق هذه الضوابط الصحيحة الشرعية فإن هذا البيع والشراء صحيح، وليس فيه ما يدعو إلى الشك والريبة. فإن استطاع أن هو أن يشتريها من غير أن يرجع البنك فهذا أفضل، ولكن إن لم يستطع كحال كثير من الناس لا يملك السيولة الكاملة حتى يشتري السيارة دفعة واحدة، فله أن يتعامل مع البنك تعاملا صحيحا، وذلك بأن يتملك البنك هذه السيارة ويحوزها، ثم بعد ذلك يبيعها على المشتري بأقساط ميسرة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله عليكم. معنا أخ يوسف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ يوسف، تفضل.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة متعلقين بنفس الموضوع خلال صلاة الجمعة تحديدا. أول شيء، في فصل الصيف في مظلات خارج المسجد تكون، لكن بين المظلات في فراغ يدخل من الشمس، فتلاقي المصلين المكان اللي فيه الشمس ما يوقفوا فيه، الصف لا يكتمل، يعني يكون مثلا في صف كامل بعدين صف جزئي بعدين صف وراء كامل. هذا أول شيء. ثاني شيء، أحيانا يكون المكان الخارجي ممتلئ، فتلاقي الناس صف صلت في حد يتجاوز الإمام، يعني نفرض الإمام بداية الإمام هم عدوه، فهمت قصدي؟
نعم نعم.
والشيء الثالث اللي كمان ممكن تشوفه، لما كانت فترة كورونا كان تباعد مترين بين المصلين، فوصلت الصلاة تقريبا يعني صفوف المصلين لما كان بعيد عن المسجد، لكن حاليا مع تقليل المسافة رجعت المصلين يصلوا داخل أو قريب المسجد، لكن في مجموعات تلاقيها مثلا تصلي بعيد 50 متر عن المسجد وتتبع الإمام.
نعم.
فهل يجوز أن يكون مثلا في جماعة بعدين انقطاع بعدين جماعة ثانية تصلي كلهم متبعين نفس الإمام؟
إن شاء الله.
وإذا كان الأمر هذا يأثر على الصلاة يعني أو يعني بشكل يعني كبير، هل إحنا كمصلين لازم نقول لهم تعالوا صلوا هنا ما يصير وقفوا تحت الشمس، ولا الإمام اللي هو ما يشوف أصلا الناس اللي برا، كيف الحل يكون؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ يوسف، تسمع إن شاء الله رد. نعم. يفضل الشيخ سؤال عبد الله، يقول أنا قد يوم الأحد أذهب إلى دبي أو غيرها إن شاء الله لا أستطيع الصوم، فيقول إذا صمت مثلا الاثنين والثلاثاء هل يصح؟
الصيام المستحب هو في الأصل هو صيام عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فإذا صامه فقد صام يوم عاشوراء وترتب عليه الفضل، إلا أن العلماء ذكروا من باب مخالفة أهل الكتاب أن يصام قبله وهو الأكمل، أن يصام اليوم الذي قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. ففي الحقيقة الذي الأصل في الاستحباب هو أن يصام التاسع والعاشر، فإن لم يستطع صيام التاسع له أن يصوم الحادي عشر من باب المخالفة، وعلى هذا فإنه يصوم يوم الاثنين وهو الذي يصادف يوم عاشوراء، ويوم الثلاثاء اليوم الحادي عشر، وعلى هذا نرجو بإذن الله أن يكون قد حقق المخالفة المطلوبة، الله أعلم.
جزاك الله خير شيخ معادل، أيضا سؤال قريب من سؤال عبد الله، تقول ما الأفضل في صيام يوم عاشوراء، هل أصوم التاسع والعاشر والحادي عشر أو أصوم التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر؟
أكمل الصيام في يوم عاشوراء أن يصام اليوم العاشر وأن يصام قبله، وذكر ابن القيم رحمه الله كذلك أن يصام بعده، ولكن التحقيق بهذه المسألة أنه أن صيام التاسع والعاشر هو في الحقيقة هو أكمل ما يكون، فإن زاد عليه الحادي عشر فحسن، فإذا أكمل هذه المراتب أن يصام اليوم العاشر وأن يصام اليوم التاسع، وإن صيم معه الحادي عشر فكذلك هذا حسن، فإن لم يستطع كما ذكرت أن يصوم التاسع فيصوم العاشر والحادي عشر، إن لم يستطع صيام أحد هذه الأيام فليجتهد في صيام اليوم العاشر الذي هو يوم عاشوراء والذي يترتب عليه الفضل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الأخ يوسف الشيخ يقول الآن مع الحر في الصيف توجد مظلات يقول خارج المسجد، ويوجد يقول فراغ بين هذه المظلات، ففي هذا الفراغ أو من هذا الفراغ تدخل الشمس، فتجد الصف يبدأ في مكان الظل ثم مكان الشمس ينقطع الصف، يقول هل هذا يؤثر على صحة الصلاة؟
أما تأثيره على صحة الصلاة فليس له تأثير على صحة الصلاة، فإن الصفوف متى ما اتصلت، بمعنى أن الصف يأتي والصف الذي يليه، متى ما اتصلت الصفوف وأمكن رؤية المأمومين في الأمام، وكذلك أيضا أمكن سماع ومتابعة الإمام في الصلاة، فإن الصلاة من حيث هي صحيحة. ولكن الأكمل أن يكتمل الصف، الأكمل أن يكتمل الصف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإتمام الصفوف، فيقول صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر أن يتم الصف الأول فالأول، وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بسد الفرج، فقال عليه الصلاة والسلام من سد فرجة في صف بن الله له بها بيتا في الجنة ورفعه بها درجة، فسد الخلل في الصفوف أمر مطلوب شرعا، فضلا عن إتمام الصف، فضلا عن إتمام الصف. ولكن إن كان في إتمام هذه الصفوف مشقة، كما يذكر الأخ السائل، كأن تكون الشمس حارقة، ولا يمكن أحيانا أن تصلي في بعض الأماكن بسبب أنها قد تكون غير مفروشة، أو تكون الشمس ساطعة على هذا المكان بحيث أن من صلى في هذا المكان تأذى من حرارة الشمس، فلم يستطع أن يخشع في صلاته بسبب أن الشمس تأتي عليه مباشرة، ففي هذه الحال إن لم يكتمل الصف فهذا عذر في عدم كمال الصف، عذر في عدم كمال الصف. وعليه فالصلاة صحيحة من حيث هي، ويجتهد بقية المأمومين في إتمام جميع الفرج التي في الصف. أما ما يتعلق بصلاة المأمومين من أمام الإمام، فإن كان ذلك لوجود الحاجة، كأن يكون المكان ضيقا ولا يتسع ويصعب على المصلين أن يصفوا في الصفوف الخلفية، فهنا الأصل أنه لو صلوا عن يمين الإمام وعن شماله فصلاتهم صحيحة، وإن لم توجد أماكن أو توجد أماكن ولكن يكون فيها صعوبة وبسبب كثرة الزحام وعدم الاستطاعة الذهاب إلى خلف الصفوف وبدءها من الخلف، فلو أنهم صلوا أمام الإمام فصلاتهم في هذه الحال صحيحة لوجود الحرج والضيق، ومثل هذه المشقة تجلب التيسير، فلو أنهم صلوا بعد أن يجتهدوا في بحث الأماكن الخلفية ففي هذه الحال صلاتهم صحيحة. ولكن مع ذلك لا ينبغي للمؤمنين أن يتساهلوا في هذا الأمر، وهذا الذي نراه من بعض المصلين وخصوصا من الجنسيات غير العربية، فإنهم لا يهتمون بتسوية الصف وأن يكونوا خلف صف الإمام، فتجدهم ربما صلوا في الساحات الأمامية أو صلوا في أماكن الظل والشجر، وصلوا أمام الإمام مع وجود أماكن في الخلف، وهنا يأتي دور الإمام ويأتي دور المأمومين في التعاون، فإن الإمام لا يستطيع أن يرى من هم في خارج المسجد، فالمأمومين هم أعين الإمام، ومتى ما علم الإمام بذلك فإنه ينبه المصلين أن يرجعوا إلى الخلف وأن يصفوا خلف صف الإمام وأن لا يتجاوزوا الإمام في صلاتهم. إذن هذه مسؤولية على الاثنين، المسؤولية الأولى على المأموم الذي يرى أولئك المأمومين الذين يتقدمون فيبلغ الإمام والخطيب. والأمر الثاني هو أن الإمام ينبه المأمومين أن لا يتقدموا عليه، خصوصا أن هناك أماكن يستطيع من خلالها أن يصلي المأمومين في الخلف، ولكن التساهل يقع من البعض هداهم الله، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أشعر بالحرج عند صلاتي في مسجد الحارة بسبب يقول أن الناس لا يسلمون ولا يتكلمون معي، فماذا أفعل؟ هل أصلي في مسجد آخر؟
لا، لا تصلي في مسجد آخر، بل اجتهد في أن تصلي في المسجد الذي أنت فيه. ويروى في بعض الآثار يصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد، فالأصل أن المسلم يصلي بالمسجد الذي يليه ويحافظ على الصلاة فيه لأمور كثيرة. من هذه الأمور أن صلاته عند المسجد الذي يليه أدعى إلى إدراكه للصلاة وعدم التأخر، وذلك لأنه لو أنه صلى في المساجد البعيدة فإنه غالبا ربما يقع في التأخير فتفوته الصلاة أو يكون مسبوقا في صلاته، فكونه يصلي في المسجد الذي يليه هذا أدعى إلى أن يدرك الصلاة من أولها وأن لا يفوته شيء. أيضا من الفوائد التي يجنيها بقربه من المسجد كونه يعرف بالخير والصلاح ولا يتهم في دينه، فإن المرء إذا جاور المسجد ولم يصلي فيه أصبح محل تهمة في كونه لا يصلي في المسجد، فكونه يصلي في المسجد هذا أدعى لحفظ عرضه من أن يقع في الحديث عنه. كذلك أيضا الصبر على الناس هذا فيه فضل عظيم وخير عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في أن نصبر على ما نلاقيه، وذلك من شأن المسلم أنه يصبر و لا يستعجل النتائج، وذلك الله جل وعلا قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذن نوصيك بالصبر، وقد قال صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر عذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على عذاهم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
حالك
الله يبارك فيك يحفظك محمد.
حياكم الله خير.
وياك.
ورحب بشيخ سالم.
حياك الله.
الله يحفظكم. شيخ، السؤال الأول نلاحظ في الفترة الأخيرة، يعني وهذا ما كان ملاحظ سابقا، أن بعض الإخوة هدانا الله وإياهم يعني غير أنهم مثلا ما يغلق هاتفه، أن سبحان الله مثلا يكون يالي الصف الأول ولا الثاني يرن الهاتف ويرد، يعني ويرن صوت الموبايل عالي ويرد على التليفون ويقوم ويطلع من المسجد، فما كنا نلاحظ هالشيء يعني. ف يعني في الغالب يكون أمور دنيوية تكون، وهل هذا عذر الشيخ إذا يعني يكون مثلا يقول لك مكالمة مهمة مثلا، هل هذا عذر؟ أنا بصراحة يعني في الفترة الأخيرة الشيخ زادت كثير، يعني سبحان الله شخص يكون جالس ويرن تليفونه ويرد ويتكلم بصوت عالي في المسجد ويطلع يعني وبعدين يرجع مرة ثانية، فشو توجيهك فضيلة الشيخ؟ وسؤال الثاني شيخ، بعض الأئمة أئمة المساجد يعني لاحظتنا كثير أنه يعني يوجه طبعا موضوع الإجراءات الاحترازية نحن كنا ملتزمين فيها، بس يعني يوسع في الموضوع وما أسمع نهائيا مثلا يقول استووا أو تراصوا، فينسى يعني صار لفترة طويلة بس مركز على هاي النقطة فقط. ف شو الأفضل الشيخ؟ هل أنه مطالب أن من السنة أنه يقول استووا واعتدلوا مثلا؟
إن شاء الله.
وجزاكم الله خير الشيخ.
الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. جيف نصيح صواب محمد، يقول البعض من الناس لا يغلق هاتفه ويرن الهاتف وهو في المسجد، فيقول يرد على الهاتف ثم يعني نراه يخرج من المسجد ليكمل حديثه في الهاتف لأمر دنيوي، فيقول هل هذا عذر حتى يخرج من المسجد ثم يرجع بعد ذلك؟
الصلاة شأنها عظيم، ومن شأن الصلاة أن يخشع المرء فيها، ومن تمام الخشوع أن يبعد كل سبب يؤدي إلى التشويش عليه في الصلاة أو إذهاب الخشوع عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في خميصة لها أعلام، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا بخميصة هذه لأبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. فمما يستحب أن يبعد المرء كل أمر يشغله في الصلاة، ومن ذلك أن يغلق الهاتف أو يجعله على الصامت. وقد ينسى المرء وهو في صلاته بأن هاتفه مفتوح، فحينما يسمع رنين الهاتف وهو يصلي فإنه يجعله على الصامت ولا يشغل نفسه بالهاتف. أما قطع الصلاة لأجل الهاتف فإن الهاتف الوارد فإن هذا يختلف، فقد يكون قطعه للصلاة بناء على وجود أمر خطير، كأن يكون هناك سبب في يؤدي إلى موت إنسان من أقاربه، فها هنا يجوز له أن يخرج. أما خروجه لأجل غرض ليس من الأغراض التي يضطر فيها لقطع الصلاة، فإن هذا الخروج محرم ولا يجوز، لأن الله جل وعلا قال: ولا تبطلوا أعمالكم. وهذه التكبيرة التي يدخلها المرء هي تكبيرة الإحرام، تحرم عليه أمورا كثيرة، تحرم عليه الكلام وهو يصلي، تحرم عليه اللعب وهو يصلي، تحرم عليه الكلام وهو يصلي. فالصلاة لها شغل، إن في الصلاة لشغلا، والشغل في الصلاة هو الذكر وقراءة القرآن وتعظيم الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، هذا هو شغل الصلاة الذي لا ينبغي أن يشغل بغيره وهو في الصلاة. فكيف يقطع الصلاة لأجل أن يرد على مكالمة أو يرد على استفسار؟ فمثل هذا والله أعلم لا يجوز له أن يفعله المسلم، وإنما الصلاة دقائق معدودة، لن تتجاوز هذه الصلاة، فيما لو تجاوزت 10 دقائق لو كانت هذه المكالمة في أول صلاته، فكيف إذا كانت في آخر صلاته أو ربما وهو ينتهي من صلاته فيقطع الصلاة لأجل هذه المكالمة ولم يبقى من الصلاة إلا دقائق يسيرة ويفرغ من صلاته؟ إذن فمثل هذا الفعل لا يليق، لا يليق لك وأنت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى أن تنصرف عنه لأجل هذه الأعراض من الدنيا. ولو أن الإنسان يقف أمام ملك من الملوك وهو في حضرته، ثم بعد ذلك في أثناء حديثه ومناجاته ينصرف، لعد هذا الأمر أمرا غير لائقا. فكيف المرء يقابل رب العالمين ويناجيه في صلاته، ثم إنه بعد ذلك لأجل عرض معارض الدنيا لا يستحق يخرج من صلاته؟ فمثل هذا الفعل خطأ ولا ينبغي للمسلم أن يفعله، وهو من الأمور التي لا يشرع لأجلها قطع الصلاة. أما إن كان قطع الصلاة لأجل إنقاذ حياة إنسان كما قرر ذلك أهل العلم، كان يتطلب الموقف أن يخرج من صلاته لإنقاذ حياة إنسان أو لأداء أمر غاية في الأهمية، فإن كان هذا الأمر يتطلب قطع الصلاة كلها فيقطعها، وإن كان قد لا يتطلب قطع الصلاة وإنما يحتاج الأمر إلى شيء من الحركة التي لا تبطل الصلاة فإنه يفعل هذه الحركة التي لا تبطل الصلاة ويستمر في صلاته. إذن شأن الصلاة عظيم، وعلى المرء أن يعظم هذا الموقف الذي يقفه في بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن لا يترك هذا الموقف عرض المرأة الدنيا لا يستحق أن يترك لأجله، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول البعض، يقول من العلماء يوجه المؤمن بالتزامهم بالإجراءات الاحترازية، ويقول ويتوسع في الموضوع فينسى أن يقول استو اعتدلوا، فيقول ما حكم أن يترك الإمام قول استو اعتدلوا؟
مما يستحب لي الإمام في أول صلاته أن يحث المصلين على إتمام الصفوف وعلى تسويتها وعلى سد الخلل، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول النعمان بن بشير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، قال حتى إذا عقلنا قام ذات يوم فرأى رجلا باديا صدره قال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وفي لفظ بين قلوبكم. وهذا الحديث يدل على أن مثل هذه الألفاظ ليست ألفاظا مستحبة على سبيل الدوام، وإنما يقولها الإمام إذا احتاج إلى ذلك، فإذا كان الموقف يتطلب أن يأمرهم بتسوية الصفوف فإنه يأمرهم بتسوية الصفوف، وإذا كان الموقف يتطلب أن يأمرهم بأن يتموا الصفوف وأن يسدوا الفرج والخلل الذي بين الصفوف فإنه يأمرهم. وفي الحقيقة سد الفرج الآن قد لا يكون متحققا على وجه الكمال، وذلك لوجود التباعد بين المصلين، ولكنه يبقى من حيث أن بعض المصلين لا يتم الصفوف وينشئ صفا جديدا، وهناك ربما بعض الأماكن في الصف الذي أمامه لم تتم فيه الأماكن المحددة لصف الصلاة، فينبه الإمام على أن المصلين عليهم أن يلتزموا بهذه النقاط ولا ينشئوا صفا جديدا حتى يتم الصف الذي أمامهم. فإذا مسألة تسوية الصفوف وإتمام الصفوف وسد الخلل والفرج التي بين المصلين هي مرجعها إلى وجود الحاجة، فمتى وجدت الحاجة إلى ذلك فإن الإمام يأمرهم بذلك، ويأمرهم كذلك أيضا بكل ما فيه تحقيق لمصلحة الصلاة، ليس الأمر يقف فقط على مجرد التسويلة، بل ربما أحيانا ينبه بعض المصلين إذا كان المسجد كبيرا وهناك بعض المصلين لم يغلق الهاتف فلا حرج أن ينبههم على وضع الهاتف على الصامت، لأن كل هذا يؤدي إلى قطع الشواغل التي تؤدي إلى وجود الخلل في الصف أو في الخشوع في الصلاة. إذن المسألة باقية والإمام عليه مسؤولية، وهذه المسؤولية هي أن يقوم على صف المصلين ويأمرهم بكل ما فيه تحقيق لما هو مأمور به شرعا من كون هذا الصف صفا يحبه الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، يصلون على الصفوف الأول، وهذا يدل على أن الصفوف تتم بحيث يكتمل صف فيأتي صف بعده. إذن فهذه المسألة ترجع إلى المصلحة وترجع إلى تقدير الإمام عندما يقف ليصف المصلين، ومن ذلك ينبههم على قضية الإجراءات الاحترازية، فهذا أمر مطلوب أيضا والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
الله يحييك، جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك.
عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
نعم.
السؤال الأول، هل يجوز أن الإنسان في يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة يقرأ سورة الكهف أثناء صلاته، يصلي ركعتين أو أربع أو ست ركعات ويقرأ سورة الكهف فيهم بدل ما يقرأها من القرآن؟
نعم.
والسؤال الثاني، ألاحظ بعض الأخوان إذا جاء متأخر قبل ركوع الإمام يكون ما بعد ما لحق إنه يقرأ الفاتحة كاملة، فيأخر ركوعه بعد ركوع الإمام، يأخر ركوعه إلى أن يقرأ يخلص قراءة الفاتحة بعدين يركع، يعني يكون يمكن ركوعه جرد لحظات بسيطة قبل ما الإمام يرفع من الركوع.
نعم.
والسؤال الثالث، شو حكم بالنسبة إذا كان جاءت الغترة أو القحفية أو الطاقية بين جبهة الإنسان وبين أثناء سجوده على الأرض يعني؟
إن شاء الله.
جزاك الله.
الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. أخ محمود فضل.
السلام عليكم يا أخي العزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمود فضل.
الله يخليك حبيبي، تحياتي.
الله يحفظك.
فضلت الشيخ وربنا يجعل ما تعملون في ميزان حسناتكم يا رب.
آمين، جزاك الله خير.
عندي سؤالين بعد إذن حضرتك.
نعم تفضل أخ محمود.
السؤال الأول، إيه حكم حضرتك إن الواحد يدعي بقضاء حاجات للدنيوية في سجود صلاة الفريضة؟
نعم.
السؤال الأولاني، فهل ده يجوز أو لو كان لا يجوز هل يجوز برضو في صلاة القيام أو النفل إن الواحد يحب يدعي دايما وهو ساجد؟ فده أول سؤال. السؤال الثاني حضرتك، أنا كنت في المستشفى اليوم طويل وفاتتني معظم الصلوات، وبعدين دخلت مسجد المستشفى لقيتهم بيصلوا صلاة العشاء، فدخلت معاهم صلاة العشاء بقضاء نية صلاة الظهر، وبعدين كملت العصر والمغرب لوحدي لحد العشاء. فهل دخولي بنية الظهر مع جماعة بيصلوا صلاة العشاء هل ده صحيح؟ لو لا قدر الله مش صحيح، هل يجب أعيد الصلاة كلها بتاع اليوم ده؟ الكلام ده كان أول أمر. جزاكم الله كل خير.
الله يحفظك يا أخ محمود، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجي فضل الشيخ، سؤال محمد يقول قبل صلاة الجمعة حكم، يقول نقرأ سورة الكهف أثناء صلاة أو في صلاتي صلي، يقول مجموعة ركعات سنة قبل صلاة الجمعة وأقرأ فيها سورة الكهف.
مما يسن في يوم الجمعة من الأمور التي ربما أصبحت من السنن المهجورة عند بعض الناس، قيام المرء بالصلاة قبل الخطبة ما شاء الله أن يصلي، وقد ثبت ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر، وجاء أيضا في هذه الحديث ثم صلى ما كتب له إلى أن يقوم الخطيب. ففي هذه الحديث ما يدل على أن مما يشرع فعله في يوم الجمعة من السنن هو الصلاة قبل قيام الخطيب ما شاء من الصلوات. وكذلك أيضا هذا ثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصلون قبل الجمعة ما شاء الله. وهذه الصلاة إن قرأت فيها سورة الكهف فإنك قد حققت هذه السنة وأصبت فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة ضاء له من النور ما بين الجمعتين. وهذه القراءة تشمل أن تكون قراءة في الصلاة أو في غير الصلاة، فالمقصود هو قراءتها، فإذا وقعت هذه القراءة في الصلاة فقد حقق المطلوب وهو قراءة هذه السورة، والله أعلم.
ساك الله خير. فالشيخ محمد أيضا يقول إذا جاء البعض يقول إذا جاء متأخر ويعني بدأ في قراءة الفاتحة فركع الإمام وهو لم ينتهي من قراءة الفاتحة، يكمل قراءته للفاتحة ثم يركع بعد ذلك، فيقول يركع مجرد ركوعه يقوم الإمام مباشرة، فما حكم هذا الفعل؟
هذا خطأ، خطأ ويخالف السنة. فالسنة أن المأموم مأمور بمتابعة الإمام في حركات الصلاة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا. فهذا الحديث يدل على الأمر بالركوع بعد ركوع الإمام والفاء تقتضي التعقيب والترتيب، فتقتضي أن يركع المأموم بمجرد ركوع الإمام، فالإمام راكع وهذا يقرأ، فلم تتحقق هنا المتابعة. ثم إن الفاتحة تسقط بركوع الإمام، فإذا ركع الإمام فإنه يسقط عنك وجوب قراءة الفاتحة ويتحملها عنك الإمام. ولذلك من جاء والإمام راكع فركع فإن الإمام يتحمل عنه قراءة الفاتحة وتسقط عنه قراءة الفاتحة. فإذا كان الذي لم يقرأها أصلا صحت منه الصلاة، فكيف بالذي شرع في قراءتها ولم يستطع إكمالها لكون أن الإمام قد ركع؟ إذن فهذا خطأ ولا ينبغي له أن يفعل مثل هذا الأمر، وهذه مخالفة لمخالفة في الصلاة، لأن المأموم مأمور بأن يتابع الإمام في جميع حركات الصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: ما حكم أن تكون الغترة أو الطاقية يقول بين الجبهة والأرض في حال السجود في الصلاة؟
السنة أن يزيل المرء كل حاجز بينه وبين الأرض، وهذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في إخباره صلى الله عليه وسلم أن المرء إذا سجد فإنه يمكن جبهته من الأرض، وقال عليه الصلاة والسلام: السجود على سبعة أعظم، اليدين والركبتين والقدم، الوجه واليدين والركبتين، الوجه أشار إلى أنفه عليه الصلاة والسلام، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فهذه هي المواضع التي يسجد عليها المرء، والأصل أن لا يكون بينها وبين الأرض حائل. فإن وجد الحائل وكان هذا الحائل يسيرا لا يمنع من ملامسة الجبهة للأرض فإن هذا لا حرج فيه، كالغترة والطاقية ونحو ذلك، فإنها لا تجعل حاجزا بين الجبهة وبين الأرض، وإنما هي ملاصقة تماما للأرض، بخلاف بعض أنواع ما يجعل حاجزا، فمثل هذا لا ينبغي أن يوضع إلا لعذر شرعي. فبعض أنواع العمائم عندما يسجد المرء لا تسجد الجبهة على الأرض، حتى لا يستطيع أن يمكن أنفه من الأرض لكون هذه العمامة عمامة كبيرة بحيث أنها تحول بين وقوع الجبهة والأنف على الأرض، فمثل هذه العمامة لابد أن يزيلها ويرفعها. أما إذا وجد العذر فلا حرج. وقد قال أنس رضي الله عنه: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يسجد بسط ثوبه فسجد عليه. وهذا يدل على أن وجود الحائل عند وجود العذر لا حرج فيه، كذلك أيضا يدل على أن وجود الحائل الذي لا يمنع من تمكين الجبهة على الأرض لا حرج فيه كذلك. فمثل هذه الغترة والطاقية ونحو ذلك لو أنه سجد عليها ليس في ذلك من حرج، ولكن الأكمل أن يرفعها بحيث أن تلامس الجبهة الأرض، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمود يقول: حكم أن أدعو بقضاء بعض الحوائج الدنيوية في سجود الفريضة، ويقول أنا في صلاة الليل يقول أحب أن أطيل السجود وأدعو.
أما في صلاة النافلة فإنه لا حرج عليك في ذلك، فإن يتوسع في صلاة النافلة ما لا يتوسع في صلاة الفريضة. وأما في صلاة الفريضة فإنه قد وقع خلاف بين أهل العلم في من دعا بشيء من أمور الدنيا في صلاته، فيذهب بعض الفقهاء وخصوصا فقهاء الحنابلة لأن من دعا بشيء من أمور الدنيا فإن صلاته تبطل لكون ذلك يعد كلاما في الصلاة. ولكن الصحيح والله أعلم أنه لو دعا بشيء من أمور الدنيا وكان الدعاء دعاء صحيحا سائلا ربه تبارك وتعالى فإن صلاته صحيحة ودعاءه صحيح، فيجوز له أن يدعو في سجوده بأمر الدنيا وبأمر الآخرة. ولكن إن كنت واقفا بين يدي الله سبحانه وتعالى في سجود الفريضة فإنك تدعو بخيري الآخرة، وإن شئت ألحقت بذلك شيئا من أمور الدنيا، ولكن لا تجعل سجودك خالصا في أمر الدنيا، وإنما تجمع بين الاثنين، بين خيري الدنيا وبين خيري الآخرة. أما في صلاة النافلة فالأمر في ذلك أوسع والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. الأخ محمود أيضا يقول كنت في المستشفى وفاتتني معظم الصلوات، فيقول دخلت مع الإمام في صلاة العشاء بنية الظهر، ثم يقول أكملت باقي الصلوات، يقول صلاة العصر والمغرب والعشاء.
الصلاة من الأمور التي على المرء أن يعرف قدرها ومنزلتها، وأن لا يؤخر الصلاة عن وقتها إلا لوجود حرج مانع له من أن يصلي الصلاة في وقتها، وذلك أن الله جل وعلا أمرنا بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها، قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والله جل وعلا قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ذكر ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية هم الذين يؤخرونها عن وقتها. فإذا أولا يجب عليك أن تهتم بقضية المحافظة على أداء الصلاة في وقتها، إلا أن تكون في حرج لا يمكن معه أن تصلي بحال من الأحوال. ومتى ما زال عنك هذا العذر وأردت أن تصلي فإنك ترتب بين الصلوات. وحيث أن صلاة العشاء وصلاة الظهر متفقة من حيث عدد الركعات، فإنك تدخل معهم وهم يصلون العشاء وأنت بنية الظهر، فإذا فرقت من صلاة الظهر صليت بقية الصلوات والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة. يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أصوم التاسع والعاشر والحادي عشر بنية، يقول عاشوراء، ونية يوم الاثنين، ونية ثلاث أيام البيض، ونية قضاء رمضان؟
أما ما يتعلق بجمع النيات فإنك هنا الجمع يكون بحيث أن لا تكون العبادة مأمورة بذاتها، فإن كانت هذه العبادة مأمورة بذاتها فإنه لا يجمع معها من النيات. ومثال ذلك إذا أردت أن تصلي، إذا أردت أن تصوم وكان هذا الصيام صيام فريضة بمعنى أو صيام واجب، فإنك تفرد هذا العمل بالنية فتنوي بذلك الصيام الواجب. فإذا صادف هذا الصيام الواجب زمنا فاضلا فيجوز لك أن تجمع مع هذا الصيام الزمن الفاضل. فمن الأزمان الفاضلة شهر الله المحرم، فهذا الشهر يستحب فيه الإكثار من الصيام. فإذا أردت أن تصوم وعليك قضاء واجب سواء من كفارة أو سواء من صيام رمضان أو صيام نذر، فإنك تصوم في هذا الشهر فتجمع بين الأمرين، بين كون هذا الصيام قضاء صيام واجب وكونه وقع في زمان فاضل. أما أن تجمع بين عملين مأمورين شرعا وكلاهما له نيته الخاصة فلا تصم يوم عاشوراء بنية عاشوراء وبنية قضاء شهر رمضان، وإنما لك أن في اليوم التاسع أن تصوم بنية رمضان. أما اليوم العاشر فإن هذا اليوم يوم مستقل له نيته المستقلة فتنوي به عاشوراء ولا تجمع معه رمضان، ولكن إن نويت به رمضان فإنه يقع عن رمضان لا ولا يقع عاشوراء والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ عند قراءة الأذكار الصباحية والمسائية في بعض الحين يقول أكون الذهن يعني يقول لا شارد ولا يكون هناك تركيز على الأذكار التي يقولها، فيقول هل يصح هذا الأمر؟
الأذكار الشرعية ينظر فيها إلى أمرين، ينظر فيها إلى اللفظ وينظر فيها أيضا إلى المعنى. فإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى فالأصل أولا أن تأتي بالذكر بلفظه، تأتي بالذكر بلفظه، فأذكار الصباح وأذكار المساء تقال لفظا ويلتزم بألفاظها. وأما المعنى فإن هذا كمال على كمال، بمعنى أنك إذا ذكرت الله جل وعلا وأتيت بالذكر فإنك ها هنا تجمع مع ذكر اللسان ذكر القلب. فمثلا من خرج من بيتي فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهنا هو قال الذكر ولكن جمع مع ذلك ذكر القلب، فقال بسم الله أي أبدأ خروجي باسمه تبارك وتعالى وأتوكل على الله، لأنه خارج من بيتي فيفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وهو في حال خروجه يستعين بالله سبحانه وتعالى، فلا حول له ولا قوة، فلا يستطيع أن يتحول من الضعف إلى القوة أو من الصحة من المرض إلى الصحة أو من الفقر إلى الغنى إلا بقوة الله سبحانه وتعالى وإعانته وتسديده. فهنا جمع بين ذكر اللسان وبين ذكر القلب، وكذلك أيضا في سائر الأذكار، فإذا استطاع أن يجمع بين الأمرين فهذا كمال وهذا هو الأصل وهذا نور على نور. أما إذا لم يستطع أن يعقل المعنى واكتفى باللفظ كأن يكون أعجميا أو كان متعبا فلم يستطع أن يتفكر وأن يتأمل في هذه الأذكار الشرعية أو أنه لا يفهم بعض معانيها فإنه يقولها وهو مأجور على ذلك، ويرجى أن يحفظ وأن ينال الأجر بكونه قد حافظ على هذه الأذكار الشرعية، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عاش جاسم، ومن مواقع التواصل طلال المرزوق، من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.